أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومتعلقه إما علم، إما عقلي أو سمعي، وإما ظن، وإما عمل. أقول متعلق التكليف. من هنا أيضا يبين رحمة الله تعالى عليه بأن متعلق التكليف، بأن ما يكلف به المكلف، ما نحن مكلفون به، قد يكون ماذا؟ قد يكون المكلف به تحصيل العلم، وقد يكون تحصيل الظن، وقد يكون التكليف تكليف بالعمل، متعلق بالعمل. فإذا متعلق التكليف قد يكون علما، وقد يكون ظنا، وقد يكون عملا. قد يكون متعلق التكليف قد يكون ماذا؟ علما. والعلم قد يكون علما عقليا، وقد يكون علما سمعيا. كيف؟ أي أنه تارة العقل يستقل بتحصيل الشيء الفلاني، وأخرى لا يستقل العقل بتحصيله. متعلق التكليف إذا كان علما عقليا، بمعنى أن العقل يستقل، أن العقل يستقل بتحصيله، بمعنى أنه لا نحتاج إلى إخباره صلى الله عليه وآله، ولا نحتاج إلى طريق الشرع، كما في العلم بوجود الله تعالى. العلم بوجود الله تعالى العقل يستقل بلزوم ووجوب ولا بدية تحصيل وجود الباري عز وجل. فالعلم بوجوده تعالى لا يحتاج إلى إخبار من قبله صلى الله عليه وآله، ولا نحتاج إلى طريق الشارع، بل يستطيع العقل مستقلا تحصيل العلم بوجوده تعالى. وهكذا يستطيع العقل مستقلا من دون إخبار النبي صلى الله عليه وآله، ومن دون ماذا؟ طريق الشارع. العقل أيضا يستقل بتحصيل كونه تعالى قادرا، كونه تعالى عالما. فهذه كلها، سواء العلم بوجوده تعالى أو كونه تعالى عالما قادرا حيا سميعا بصيرا وغيرها، هذه كلها يستقل العقل بتحصيلها، بمعنى أنه لا نحتاج ماذا في إثبات ذلك إلى إخباره صلى الله عليه وآله، لا نحتاج ماذا إلى طريق الشر. وأما القسم الآخر، القسم الآخر لا يستقل العقل بتحصيله، بمعنى أن السبيل إلى إثباته هو طريق الشرع، أن السبيل إلى إثباته خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بالنسبة إلى العلم بأحوال المعاد، كما بالنسبة إلى إثبات المعاد الجسماني وغيرها. فهذه الأمور مما لا يستقل العقل بتحصيلها، وإنما تحصيلها بالرجوع إلى الشارع، إلى إخباره صلى الله عليه وآله. وبالتالي إذن متعلق والتكليف قد يكون علما عقليا، وقد يكون علما سمعيا، قد يكون علما عقليا بمعنى أن العقل يستقل بتحصيله كوجوده تعالى، كعلمه تعالى، كقدرته تعالى. وأخرى لا، مما لا يستقل العقل بتحصيله، بل نحتاج إلى إثباته، إلى إخبار النبي صلى الله عليه وآله، نحتاج ماذا إلى طريق الشرع، كما مثلوا بأحوال المعاد. هذا النحو الأول. إذن النحو الأول متعلق التكليف قد يكون علما عقليا، قد يكون علما سمعيا، وقد يكون متعلق التكليف قد يكون ظنا لا علما. ظنا مثل له المصنف كالكثير من الأمور الشرعية، كظن القبلة. ظن القبلة مقصوده منه بأن الشارع يكتفي بتحصيل الظن مكان العلم، ولكن مع عدم إمكان تحصيل العلم من باب التسهيل على العباد، لأنه من الواضح أن الظن في نفسه غير مطلوب، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم، قد يكون متعلق التكليف ظنا متى من باب أو لما يلجأ إليه من باب التسهيل على العباد، لأنه مثلا الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يحصل العلم بالقبلة، فيسهل عليه الشارع ويكتفي منه تحصيل الظن بالقبلة. فإذا متعلق التكليف قد يكون أحيانا ظنا، وقد يكون متعلق التكليف عملا لا علما ولا ظنا، بل متعلق التكليف العمل. والعمل أيضا يقسمه إلى قسمين، قد يكون التكليف بالعمل تكليفا عقليا، وقد يكون التكليف بالعمل قد يكون تكليفا شرعيا. قد يكون عقليا مثل له بعدة أمثلة، كرد الوديعة أو كقبح الظلم، تكليف بما هو مرتبط بالعمل، بجانب العمل، وجوب رد الوديعة وجوبه العقلي، أو مثلا قبح الظلم مرتبط بالعمل، مرتبط بالجانب العملي. وقد يكون أيضا التكليف عمليا ولكن سمعيا لا عقليا، كما مثل له كالصلاة، كالصوم، كالحج وغيرها. وهذا النحو الأخير يقسمه إلى أربعة أقسام، إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه، ولم يدخل كما أشرنا البارحة، ولم يدخل المباح، لأن الكلام في التكليف والتكليف أخذ فيه المشقة والكلفة. ولذا التكليف بالعمل إذا كان سمعيا فهو على أنحاء أربعة، أحدها الواجب، ثم المندوب، ثم الحرام، ثم المكروه. وأما المباح فلا، لأن الكلام كما هو واضح في التكليف، في التكليف الذي أخذ فيه الكلفة والمشقة، والإباحة لا مشقة فيها، وإنما يصبح المكلف مطلق العنان، ولذا لم يضف إليها الإباحة. أقرأ العبارة. قال: ومتعلق التكليف إما علم وإما ظن، إما عقلي. كلمة إما الأولى ماذا حفها، كما في نسخة القوشجي. ومتعلقه إما علم عقلي أو سمعي، إما علم عقلي أو علم سمعي. علم عقلي يعني يستقل العقل بتحصيله، وإما علم سمعي لا يستقل العقل بتحصيله. طيب، ومتعلق التكليف إما علم على نحوين، وإما ظن كالظن بالقبلة، وإما متعلق التكليف عمل، التكليف بالعمل، وقد يكون أيضا العمل عقليا وقد يكون سمعيا. أقول متعلق التكليف ما يكلف به الإنسان، قد يكون علما وقد يكون ظنا، وقد يكون ظنا وقد يكون عملا. لا أعلم كلمة وقد يكون ظنا ساقطة أم لا عندكم. متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون ظنا وقد يكون عملا. أما العلم فقد يكون عقليا محضا، محضا بمعنى أن العقل يستقل بتحصيله، فلا نحتاج فيه إلى إخباره صلى الله عليه وآله، ولا نحتاج إلى إخبار الشارع. فالعلم بوجوده تعالى يستقل به العقل، ولا نحتاج إلى طريق الشرع. نثبت وجوده أو نعلم بوجوده تعالى من خلال الرجوع إلى العقل، وإلا لجرنا إلى الدور كما لعلنا نبين. وقد يكون عملا أما العلم، وقد يكون عملا، وأما العلم فقد يكون عقليا محضا وقد يكون سمعيا. فقد يكون عقليا محضا نحو العلم بوجود الله تعالى، ونحو كونه تعالى قادرا عالما، إلى غير ذلك من المسائل التي يتوقف السمع عليها. أيضا في نسخة القوشجي التي لا تتوقف على السمع، وكونه نحو العلم بوجود الله تعالى، ونحو العلم بكونه قادرا عالما، إلى غير ذلك من المسائل، المسائل التي لا تتوقف على السمع. العلم بوجود الله تعالى لا يتوقف على الإخبار على طريق الشارع، التي لا تتوقف على السمع. وقد يكون متعلق التكليف علما سمعيا، سمعيا بمعنى لا يستقل العقل، لا يستقل العقل بتحصيله، لا سبيل إلى إثباته إلا عن طريق الشرع، إلا عن طريق إخباره صلى الله عليه وآله، كما في أحوال المعاد، كما في العلم بأحوال المعاد. وقد يكون سمعيا نحو التكاليف السمعية. وأما الظن متعلق التكليف إذا كان ظنا فنحو كثير من الأمور الشرعية. قلنا الظن يكتفي الشارع بتحصيل الظن بدل العلم من باب التسهيل على العباد، على المكلفين، لا لأن الظن مطلوب في نفسه، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية، كظن القبلة وغيرها، وغير ظن القبلة كظن، بعضهم مثل بظن القاضي، ظن القاضي بصدق الشاهد، قد يقال بأنه يكفيه في القضاء مجرد الظن ولا يعتبر حصول العلم. وأما العمل، وأما التكليف بالعمل، وأما إذا كان متعلق التكليف بالعمل، فقد يكون التكليف بالعمل فقد يكون عقليا وقد يكون سمعيا. فقد يكون عقليا كرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين، مرتبط بالعمل وأيضا يحكم به العقل، كرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين، وكقبح الظلم وقبح الكذب وحسن التفضل وحسن العفو. وقد يكون التكليف بالعمل سمعيا، التكليف بالعمل يعني مرتبط بجهة العمل، وأيضا ثبت بالرجوع إلى الشارع، ثبت بالشارع عن طريق الشارع. وقد يكون سمعيا كالصلاة وغير الصلاة كالصوم والحج. وهذه الأفعال، هذه الأفعال تنقسم، الأفعال الصوم، الصلاة، التفضل، حسن التفضل، حسن العفو وغيرها، وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه دون المباح، لأن المباح أخذ فيه المشقة والكلام في تقسيم التكليف. قال: وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب. أيضا يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه بأن التكليف لا بد أن ينقطع عن المكلف، أن التكليف لا بد أن ينقطع عن المكلف، ينقطع عن المكلف مقصوده منه بأنه بالتالي المكلف وإن كان مكلف بجملة تكاليف ولكن يمر عليه وقت ينقطع فيه التكليف، لما يقول لي دليلين: للإجماع، والثاني لإيصال الثواب. للإجماع واضح، يعني يوجد اتفاق فيما بينهم بأنه نعم التكليف ينقطع وينتهي، ولدينا دليل آخر وهو الأهم، وهو إيصال الثواب. إيصال الثواب لا يجتمع مع التكليف. إيصال الثواب إيصال الثواب الثواب إيصال الثواب إن أو الثواب يستدعي، قل هكذا، يستدعي خلوصه عن الكدورة كما يعبر، خلوصه عن الكدورة والمشاق، يعني عندما تفترض ثوابا إذن لا مشقة، ثواب كأنما بعد الإتيان بالتكليف يعطى ماذا؟ الثواب. الثواب فرع عدم وجود مشقة، عدم وجود كلفة، عدم وجود تكليف. فبإيصال الثواب لا تكليف، لا يجتمع إيصال الثواب مع التكليف، لأن الثواب كأنما أخذ فيه الخلوص عن الكدورة وعن المشقة وعن التكليف، وعليه إذن التكليف منقطع لإيصال أيضا الثواب. كيف يوصل الثواب؟ الثواب الخالص من الكدورة والمشقة، هذا فرع ماذا؟ فرع انقطاع التكليف، لا يجتمع التكليف مع إيصال الثواب، فضلا عن الإجماع. أقرأ العبارة، هذا لب المطلب، أقرأ العبارة. أقول: يريد الماتن أن التكليف منقطع، لا بد أن ينقطع عن المكلف ولا يدوم بدوام وجود المكلف. يريد أن التكليف منقطع، ويدل عليه على الانقطاع أولا الإجماع، ثانيا المعقول. أما الإجماع فظاهر، إذ الاتفاق والإجماع بين المسلمين وبين غير المسلمين، بين المسلمين وبين غيرهم، مقصوده غيرهم من اليهود والنصارى، يعني من يقولون بيوم القيامة الذي هو دار الجزاء. فمن قال بأن الدنيا دار التكليف والعمل وأن يوم القيامة دار الجزاء كاليهود والنصارى والمسلمين، فهؤلاء بأجمعهم متفقون على ماذا؟ على انقطاع التكليف. أما الإجماع فظاهر، إذ الاتفاق بين المسلمين وبين غيرهم واقع على أن التكليف منقطع، هذا الوجه الأول الإجماع. وأما المعقول فنقول ملازمة شرطية، لو كان التكليف دائما، يعني لو كان غير منقطع، لو كان التكليف دائما هذا المقدم، لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع، والتالي باطل قطعا، لأنه يمكن إيصال الثواب إلى المطيع، فالمقدم مثله في البطلان. إذن قوله لو كان التكليف دائما باطل، إذن التكليف ليس دائما، إذن التكليف منقطع، والتالي باطل قطعا، فالمقدم مثله. فإذن الشرطية تاليها باطل، فالمقدم مثله. المهم إذن إثبات الشرطية، إثبات الملازمة. طيب، بيان الشرطية، بيان الملازمة، أن التكليف لا يجتمع مع إيصال الثواب، التكليف مشقة، إيصال الثواب لا مشقة، فلا يجتمع أحدهما مع الآخر. وعليه تتم الشرطية. لو كانت تكليف دائما يعني تفصل الناس تكليف فما الشقة، فكيف يمكن إيصال الثواب الخالي من الكدورة والمشقة، فتتم حينئذ الشرطية. فالمقدم مثله بيان الشرطية أن التكليف مشروط بالمشقة، والثواب مشروط بخلوصه عن الأقدار والمشاق، والجمع بين التكليف وبين الثواب محال. الجمع بين التكليف الذي أخذ فيه المشقة وبين ماذا؟ الثواب الذي أخذ فيه الخلوص عن المشاق محال. إذن ولا بد من تراخ، لا بد من تراخ، يعني لا بد أن يكلف الإنسان ثم بعد ذلك يختار، ثم بعد ذلك يختار التكليف، فيترتب حينئذ عليه الثواب. وإلا لو فرض أنه كلف وقبل أن يختار، قبل أن يختار التكليف ترتب عليه الثواب للزم الإلجاء. يعني كأنما يريد القول، يريد القول بأنه ابتداء يوجد عندنا ماذا؟ السؤال وحساب وميزان قبل دخول الجنة والنار. يعني بعد التكليف والاختيار حينئذ يسأل الإنسان، يحاسب الإنسان، وأيضا ماذا؟ لدينا الميزان حتى حينئذ يدخل الجنة أو يدخل النار. يدخل الجنة في يعني حينئذ في درجات الجنة، أو يدخل النار على اختلاف دركات النار. فإذا ابتداء تكليف، بعد التكليف يختار، ابتداء نعم يوجد عندي تكليف فيختار بعد ذلك التكليف، فيترتب عليه الثواب، الثواب الذي يكون بالسؤال والحساب والميزان حتى بعد ذلك يدخل الجنة أو يدخل النار. لأنه ما فيكلف وقبل أن يختار حينئذ يعطى الثواب أو يدخل النار، يقول هذا مرجعه إلى الإلجاء. إذن يكلف ويختار ثم بعد اختياره التكليف يثاب، فحينئذ يثاب فيدخل الجنة أو لا يعاق فيدخل النار. وأما مجرد أن يكلف وبعد أن يكلف يثاب أو يعني يدخل النار أو يدخل ماذا؟ أو يدخل الجنة، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون إلجاء. يعني نحتاج إلى فترة، نحتاج إلى تراخ ما بين التكليف واختيار التكليف، وبعد ذلك يحاسب، وبعد ذلك مثلا يسأل ويحاسب، وبعد ذلك يدخل الجنة أو يدخل النار. لأنه ماذا؟ يكلف فيثاب بدون الاختيار، أو مثلا يعاقب بدون الاختيار، وإلا لزم الإلجاء. ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب، يكلف ثم يختار التكليف ثم يثاب. وإلا لو لم يكن هناك تراخ بين التكليف والثواب، تكليف فثواب، يعني بالتالي لم يختار، يعني بالتالي يصبح ملجأ، وإلا لزم الإلجاء، يعني الإلجاء يعني الجبر، وإلا لزم الإلجاء والجبر. وهو منقطع، صار واضح المتن، وهو منقطع يعني والتكليف منقطع أولا للإجماع، ثانيا ولإيصال الثواب. وعلة حسنه عامة، وعلة حسنه عامة، هل يا ترى يحسن التكليف، يحسن التكليف تكليف حتى الكافر فضلا عن المسلم؟ هذا البحث بحث في مباحث الفقه مفصلا، هل الكافر مكلف فضلا عن المسلم أم لا؟ من الواضح ليس مقصودهم من تكليف الكافر تكليفه بالأصول وعقابه على الأصول، لا سيما إذا كان المقصود من الأصول العقلية المتقدمة، يعني كإثبات وجوده تعالى، ليس مقصودهم عندما قالوا علم. إذن السؤال الذي يطرح هنا، هل يا ترى الكافر كالمسلم مكلف أم لا؟ مكلف بأي شيء؟ ليس مقصودهم من البحث هنا، يعني ليس محل النزاع في تكليف الكافر بالأصول وبالتالي في عقاب الكافر على تركه للأصول، لا سيما كما قلت الأصول العقلية التي لا تحتاج إلا إلى العقل. لا شك بأنه الكافر ولا تردد عند الجميع بأنه ماذا؟ يعاقب ومكلف بالأصول العقلية التي يستقل بها العقل، التي لا تحتاج إلى إخبار النبي. وبالتالي كما أن المسلم مكلف بتحصيل العلم بوجوده تعالى، أيضا الكافر مكلف بتحصيل العلم بوجوده تعالى. ولذا هل يا ترى الكافر مكلف بالأصول أم لا؟ نعم، لا شك بأنه مكلف بالأصول، لا سيما كما قلت الأصول العقلية. وأيضا ليس محل النزاع والبحث في الفروع العقلية من حيث العقاب الأخروي. يعني لو فرض بأنه مثلا لطم الصغير أو قتل الصغير، فهل يا ترى أيضا على الكافر عقاب أخروي؟ أيضا لا شك بأن المسلم حاله هنا حال الكافر، فكل منهما يعاقب عقابا أخرويا. إذا لا كلام فيه تكليف الكافر بالأصول وعقابه، وأيضا لا كلام في تكليف الكافر بالفروع العقلية من حيث العقاب الأخروي. إذن الكلام أين؟ الكلام في تكليفه بالفروع الشرعية، بالصلاة، بالصوم، بالحج وغيرها. هل يا ترى الكافر كالمسلم مكلف بالصيام، بالحج أم لا؟ هل يا ترى الباري عز وجل يريدها من الكافر كما يريدها من المسلم، وبالتالي يعاقب الكافر عليها كما يعاقب المسلم عليها؟ يعني لو ترك المسلم الصلاة فيعاقب، فهل يترى لو ترك الكافر الصلاة يعاقب أم لا؟ إذن الكلام في هذه الدائرة، هل يترى الكافر مكلف بالفروع الشرعية كالصيام كالصوم وغيرها أم لا؟ هون الكلام. المصنف طبعا يوجد بحث مفصل أشار إليه في علم الفقه، ويوجد اختلاف بين متأخري علمائنا، فبعضهم يرى بأن المكلف خصوص المسلم دون أيضا الكافر، كالسيد الخوي رحمة الله عليه تبعا لصاحب المدارك، وبالتالي التزم بعض أكابر علمائنا من المتأخرين بأن الكافر غير مكلف بالفروع. مقصودنا من الفروع الشرعية، الصيام، الصلاة، الصوم، الحج. في مقابل رأي يذهب إليه جملة كبيرة من العلماء، ومنه أيضا المصنف والماتن والشارح، يريا بأن الكافر كالمسلم، كل منهما مكلف بالفروع الشرعية، ويستدل على ذلك بعلة حسن التكليف. علة حسن التكليف مرت معنا هي ماذا؟ التعريض للثواب، التكليف لما يكلف الباري عز وجل، أو ما هي علة حسن التكليف؟ حتى يعرض الناس الأعم من المسلم والكافر، حتى يعرضهم للثواب. وبالتالي كما أن المسلم في معرض الثواب فالكافر في معرض الثواب. إذا كان المناط حسن التكليف التعريض للثواب، هذا شامل أيضا للكافر فضلا عن المؤمن. ولذا يلتزم المصنف ويلتزم الشارح بأن التكليف بالفروع الشرعية شامل حتى للكافر، اعتمادا على علة حسن التكليف. لاحظ أقول لما بينا، طبعا يوجد إشكالات، إن قلت في عنده ثلاث إشكالات، ولكن الآن يضع دعوة بأن علة حسن التكليف التعريض للثواب، ومن هو في معرض الثواب الإنسان الإنسان حتى ماذا حتى الكافي، وبالتالي الكافي هو أيضا في معرض الثواب، فحينئذ فالتكليف يشمله. أقول لما بين أولا حسن التكليف مطلقا ولم يقيده بالمسلمين، شرع في بيان حسن التكليف في حق الكافر، والدليل على حسنه في حق الكافر أن العلة في حسن التكليف، أن العلة وهي التعريض للثواب، أن العلة عامة في حق المؤمن والكافر، فكان التكليف حسنا في حق المسلم والكافر وهو الظاهر. وعلة حسن التكليف التي التعريض للثواب عامة شاملة للكافر أيضا. قال وضرر الكافر من اختياره، هم يوجد عندي إن قلت قلت، يعني يوجد عندنا شبهات قد يريدها البعض ويقول بأنه من قال بأن الكافر معرض، أو من قال بأن الكافر مكلف أيضا بالفروع الشرعية. الإشكال الأول أو السؤال يعبر هو نعم سؤال مقدر، إشكال خلينا نعبر عنه إشكال. الإشكال يمكن أن يقرر بصغرى وكبرى ونأخذ نتيجة. أما الصغرى يقول إن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه، الصغرى إن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه، لما كأنما المصنف اعتمد في بيانه على أن التكليف أخذ فيه المشقة، أخذ فيه المشقة في دار الدنيا، وأيضا المفروض بأنه لا يمتثله لأنه كافر، فحينئذ يستحق العقوبة في الأخرى. ففي العاجل وفي الآخرة، في العاجل في الدنيا وفي الآخرة يستحق، يعني يترتب عليه مشقة دنيوية أو توجد مشقة دنيوية، هو مكلف بالصلاة والصوم وغيرها، فبالتالي تكليف فمشقة دنيوية في العاجل. وأيضا ماذا لدينا؟ عقاب أخروي، وعليه إذن أن يكلف الكافر هذا التكليف يجر عليه ضرر، ضرر عبر عنه محض، محض لأنه مشقة وتكليف في دار الدنيا في العاجل، وثانيا في الآخرة، في الآخرة يعاقب ضرر محض، وبالتالي لا توجد أي مصلحة. إذن الصغرى إن تكليف الكافر ضرر محض. الكبرى وكل ضرر لا مصلحة فيه لا يكون حسنا، هي الكبرى واضحة، وكل ضرر لا مصلحة فيه فلا يكون حسنا. إذن النتيجة إن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه، الكبرى وكل ضرر لا مصلحة فيه لا يكون حسنا، إذن النتيجة فلا يكون تكليف الكافر حسنا، إذن فلا يكون. طبعا الكبرى واضحة، الكلام المهم في الصغرى، هل يترى تكليف الكافر ضرر محض أم لا؟ المصنف يناقش في الصغرى، يقول التكليف، من قال التكليف فيه ضرر؟ من قال التكليف فيه ضرر؟ يقول الضرر الذي يطرأ على الكافر ناشئ من سوء اختياره، مثلا من معاندته للحق، أو قل من تساهله في تحقيق الحق، غير مفروض. إذن الكلام في الصغرى إن تكليف الكافر ضرر، يقول التكليف لا ضرر فيه، هذا لا ينسجم مع بعض الكلمات المتقدمة سابقا. المهم هنا إن التكليف ضرر محض لا مصلحة فيه، يقول التكليف من قال فيه ضرر؟ لا ضرر فيه، إن تكليف الكافر لا ضرر فيه، أصل التكليف لا ضرر فيه، الضرر الذي يترتب على الكافر راجع من تساهله في التحقيق، في معاندته مثلا للحق، في معاندته للنبي صلى الله عليه وآله. إذا كان مثلا النبي بمرأة ووضع بين يديه المعجزات وعلم بأنه هو مرسل من قبله تعالى، ورغم ذلك لم يأخذ بالتكاليف، فبالتالي عاند فإذا هو أساء الاختيار بإساءته الاختيار وقع ماذا بالضرر؟ نعم، هل يترى التكليف في نفسه الصلاة والصوم والحج وغيره هل يترى فيه ضرر؟ يقول التكليف في نفسه لا ضرر فيه. الضرر يرجع إلى سوء اختياره، إلى معاندته، إلى تساهله كما قلنا. وعليه يقول إذن هذا الإشكال لا يأتي، لأن الخدش خدش في الصغرى. الصغرى إن تكليف الكافر ضرر، نقول لا، إن تكليفه لا ضرر فيه، وإنما فالضرر لسوء اختياره. أخرى العبارة: أقول هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقرير السؤال أن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه. هي الصغرى الكبرى، وكل ضرر لا مصلحة فيه لا يكون حسنا، فلا يكون حسنا. وكل ضرر لا مصلحة فيه لا يكون حسنا، النتيجة إذن فلا يكون تكليف الكافر حسنا. بيان المقدمة الأولى إن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه. طبعا تكليف الكافر من الواضح بأن الكافر لا يتحمل المشقة في الدنيا، المفروض بأنه كافر حال كفره لا يصلي ولا يصوم، وبالتالي لا يتحمل المشقة. نعم، يترتب على تركه لهذه الأفعال للصلاة وغيرها يترتب عليه العقاب الأخرى على تركه للامتثال. لذلك لدينا عقاب أخرى، لدينا ماذا؟ لدينا ماذا؟ ضرر، يعني في بيان ضرر على ما ضرر أخروي. وأما في عالم الدنيا المفروض بأنه كافر حال كفره لا يتحمل المشاق في الدنيا. يقول بيان المقدمة الأولى أن التكليف نوع مشقة في العاجل، كلف فبالتالي كلفة فمشقة. نعم، غايته أن أضف لا يتحمل المشاق حال كفره لأنه لا يصلي ولا يصوم. نعم، لتركه الامتثال يعاقب في الأخرى، يعاقب في الأخرى على تركه للصلاة التي ترك امتثالها في العاشر. بيان المقدمة الأولى أن التكليف تعالى إلى العاشر ثم تعالى إلى الأخرى. يقول إن التكليف نوع مشقة في العاجل وحصل العقاب بتركه وعليه وهو ضرر عظيم، فإذا فانتفت المصلحة فيه إذ لا ثواب له فكان قبيحا قطعا. وهو ضرر عظيم، انتهت المقدمة الأولى. إن التكليف نوع مشقة في العاجل وحصل العقاب بتركه وهو ضرر عظيم، هي المقدمة، وبالتالي فلا مصلحة، فانتفت المصلحة فيه. فانتفت المصلحة، إذا ما في مصلحة فبالتالي لا ثواب له، فكيف يكلف ويتحمل المشاق في الدنيا؟ يتحمل المشاق بمعنى تكليف، يعني ذمته مجهولة، هي خلينا نعبر، ذمته مجهولة ببعض الأحكام، غايته حال كفره لا يتحمل المشاق. نعم، لتركه لهذه التكاليف يعاقب في الأخرى، فإذا فيه ضرر لا مصلحة فيه، تنتفي المصلحة لا ثواب، وبالتالي بعد ذلك يعاقب، وهذا قبيح. إذ لا ثواب له فكان قبيحا قطعا. والجواب أن التكليف نفسه ليس بضرر، نفس التكليف بما هو ليس بضرر، فلا ينسجم مع بعض الكلمات المتقدمة وعلقنا سابقا. والجواب أن التكليف نفسه ليس بضرر، ولا يستلزم من حيث هو تكليف ولا يستلزم ضررا، وإلا لو كان التكليف من حيث هو ضرر، وإلا لكان تكليف المؤمن أيضا ضررا، وإلا لكان تكليف المؤمن ضررا كذلك ضررا. طب إذن الضرر من أي شيء؟ بل الضرر إنما نشأ من سوء اختيار الكافر لنفسه، كما قلت يعاند الحق ويتساهل في الوصول إلى الحق. أرجع إلى المثل، قال وضرر الكافر من سوء اختياره، كما في نسخة الخوشجي، وكما أيضا أشار الشارح، من سوء اختيار الكافر لنفسه. وضرر الكافر حال التكليف أو من التكليف، وضرره لا من نفس التكليف وإنما من سوء اختياره. قال وهو مفسدة يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.